ذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. مشاهدي الكرام، هاتان آيتان من سورة الأعراف تضمنتا أمرين ونهيا وخبرين. الأمر الأول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والأمر الثاني: وادعوه خوفا وطمعا. والنهي: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والخبر الأول: إنه لا يحب المعتدين. والخبر الثاني: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد اختلف العلماء في الأمرين المذكورين في الآيتين، هل هما أمران مستقلان مختلفان، أم أنهما أمر واحد مكرر؟ الأمر الأول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والأمر الثاني: وادعوه خوفا وطمعا. هل هذا أمر واحد كرر في الآيتين، أم أنهما أمران مستقلان مختلفان؟ والراجح أنهما أمران مستقلان، ولكنهما متلازمان. أمران مستقلان ولكنهما متلازمان، كل منهما يستلزم الآخر. فقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الدعاء هنا المراد به دعاء المسألة، والأمر الثاني: وادعوه خوفا وطمعا، الأمر هنا أو الدعاء هنا هو دعاء العبادة. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. دعاء المسألة أن يسأل العبد ربه جلب النفع ودفع الضر. اللهم ارزقنا، هذا دعاء مسألة يسأل العبد ربه الرزق. اللهم اشف مرضانا، دعاء مسألة يسأل العبد ربه الشفاء. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، دعاء مسألة يسأل العبد ربه دفع الضر، هذا يسمى دعاء المسألة. دعاء العبادة أن يمتثل العبد أمر ربه سبحانه وتعالى، فيأتمر بأمره وينتهي عما نهاه عنه، يصلي ويصوم هذه عبادة، ولا يأكل الربا ولا يشرب الخمر هذه عبادة أيضا. فدعاء المسألة هو أن يكون بصيغة السؤال والطلب، ودعاء العبادة هو سؤال ولكن بالامتثال والطاعة بفعل الأوامر واجتناب المعاصي. فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، لأن الذي يطيع الله سبحانه وتعالى بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه زجر في الحقيقة بهذه الطاعة يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. والذي يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هذا دعاء مسألة نفس الأمر. والداعي دعاء المسألة لابد أن يكون مطيعا لله عز وجل، يفعل ما به أمر ويترك ما نهى عنه وزجر، حتى يكون سؤاله محققا ومجابا. وقد تضمن القرآن الكريم كلا من النوعين، تضمن القرآن دعاء المسألة كما تضمن دعاء العبادة. فمن دعاء المسألة في القرآن الكريم قول ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن دعاء المسألة قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن دعاء المسألة قول الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي تسألونهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأما دعاء العبادة في القرآن الكريم فمنه قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هنا المراد به العبادة، ولذلك قال بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فإذا الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم فرج الكرب، هذا دعاء مسألة. وحتى يستجيب لي ربي سبحانه ويعطيني ما سألته لابد أن أطيعه فأفعل ما بي أمر وأترك ما عنه نهى وزجر. إذا دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. والعابد ربه يدعوه خوفا وطمعا، يدعوه خوفا وطمعا، يعبده طمعا في رحمته وخوفا من عذابه، فهو سائل ولكن بالأفعال بالعبادة وليس بصيغة السؤال والطلب، كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهؤلاء يقومون الليل يسألون الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة ويقيم الليل أن يصرف عنهم عذاب النار وأن يدخلهم الجنة، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إذن قوله تعالى في الآية الأولى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا ظاهر في دعاء المسألة، وقوله تعالى في الآية الثانية وادعوه خوفا وطمعا، هذا ظاهر في دعاء العبادة. إذا علم ذلك نقول قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا فيه أدب من آداب دعاء المسألة، كيف تسأل ربك وكيف تدعوه، كيف تسأله أن يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر. يقول تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفية منصوبين على أنهما حالان للداعي، ادعوا ربكم حالة كونكم متضرعين في الدعاء مخفينه مسرين به، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والتضرع تفعل من الضراعة، والضراعة معناها الذل والاستكانة، يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستكان. ومعنى متضرعين تضرعوا تفعل من الضراعة، يعني ادعوا ربكم وبالغوا بالغوا في إظهار الضراعة له سبحانه وتعالى، وأنت تدعو ربك وأنت تسأله أظهر له فقرك وضعفك وذلك واستكانتك وحاجتك إليه سبحانه وتعالى. أرأيت السائل إذا اعترضك في الطريق أو طلق عليك الباب ليسألك شيئا من مال الله، كيف يكون متضرعا متذللا مظهرا لك فقره وضعف وحاجته إلى ما تعطيه من مال الله؟ أنت أولى بهذه الحال مع الملك العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، حين تدعوه وتسأله تظهر له فقرك وضعفك وذلك وحاجتك إليه سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى قول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام وهو يسأله الولد وقد بلغ من الكبر عتيا ولم يرزق الولد، فقال الله تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فزكريا عليه السلام دعا ربه متضرعا أظهر لرب فقره وضعفه وذله وانكساره، وأنه رجل قد شابت رأسه وانحنى ظهره وضعفت عظامه ورق جلده وهو بحاجة إلى الولد، فأظهر إليه فقره وذله واستكانته. فهذا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا. وأما قوله وخفية فالمراد إخفاء الدعاء والإصرار به، إخفاء الدعاء والإصرار به. والدعاء شأنه شأن أي عبادة يشرع فيه الإصرار ويشرع فيه الجهر بآدابه، ولكن كلما كانت العبادة في الخفاء والسر كلما كانت أقرب إلى الإخلاص، وكلما كانت أقرب إلى الإخلاص كلما كانت أقرب إلى القبول. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى زكريا في هذه الآيات التي استمعنا إليها أنفا على إخفائه دعاءه إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا لم يسمعه أحد من الناس، حتى بالغ بعض العلماء فقال إنه لم يحرك لسانه به، إنما أجرى هذا السؤال والطلب على لسانه إذ نادى ربه نداء خفيا. فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هذا بيعلمنا كيف ندعوه سبحانه، ندعوه بأدب بتضرع بذل بسكينة بافتقار، نظهر له حاجتنا إليه وفقرنا إليه سبحانه وتعالى وحاجتنا إلى ما نطلبه منه، وأن نغض صوتنا به وأن نسر الدعاء ما دامت ليس هناك حاجة إلى الإخفاء، ما دامت ليس هناك حاجة إلى الإعلان والجهر. يقول الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. الجهر بالآداب جائز ولكن ما دام ما فيش حاجة إلى الجاه أسر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما مع أصحابه في السفر فرفعوا أصواتهم بالدعاء فقال ارفقوا بأنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالدعاء مشاهدي الكرام من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. الدعاء سلاح مهم جدا. الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال واسألوا الله من فضله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يعني الدعاء ينفع مما نزل، فإذا نزل البلاء وأصاب الإنسان أو أصاب الناس فالدعاء يرفعه بإذن الله عز وجل، والدعاء ينفع مما لم ينزل فيرد القضاء قبل نزوله وقبل وقوعه على الناس. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدليل على ذلك لبث أيوب عليه السلام في المرض 18 عاما وشهرا مريض، ثم لما أراد الله له الشفاء ألهمه الدعاء، لأن عمر بن الخطاب كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. عمر بيقول أنا مش نعي هم إن أدعي ربنا وربنا ما يستجيبش، لا، الله وعد أدعوني أستجب لكم، يبقى بدل في دعاء ما في استجابة. فعمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أنا خايف إن أنا ما أدعيش، لكن لو ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فأيوب عليه السلام لبث في المرض 18 سنة، فلما أراد الله له الشفاء ألهمه الدعاء فدعا ربه فشفاه. يونس عليه السلام وقع في بطن الحوت فلما دعا ربه نجاه. زكريا عليه السلام لبث حينا من الظهر حتى اشتعل رأسه شيبا وضعف بدنه ورقت عظامه ولم يرزق الولد، فلما سأل الله الولد أعطاه. يقول الله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم يقول سبحانه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء يرفع البلاء بعد نزوله، الدعاء سبب من أسباب رفع البلاء بعد نزوله، والدعاء أيضا ينفع مما لم ينزل، فإذا كان البلاء نازلا وألهم العبد الذي قصده البلاء الدعاء هذا الدعاء يصعد إلى السماء والبلاء نازل فالدعاء يرفعه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. ودليله من القرآن الكريم قول رب العالمين سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقوم يونس لما أصروا على الكفر ولم يستجيبوا له فيما يدعوهم إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى أنذرهم عذاب الله بعد حين، ثم خرج من بينهم مهاجرا. فلما فقدوه أيقنوا بصدقه وأيقنوا أن العذاب نازل، فألهم الله ملكهم فأمر الشعب كله يطلع في البلال والصحراء بلباس يعني قديم بالي وهيئة رثة، ويجأرون الله رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا، وأخرجوا البهائم وصاروا يجأرون ويصيحون إلى الله ويستغفرونه، فرفع الله عنهم العذاب بعدما نزل به، وهم الأمة الوحيدة التي رفع الله عنها العذاب بعدما استحقوه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني ما فيش قرية آمنت بعد نزول عذاب ونفع إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وما نزل بنا وبمصرنا الحبيبة وبشعبنا الغالي لا يخفى على إنسان عاقل. والرسول يقول إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ثم يوصينا يقول فعليكم عباد الله بالدعاء. فهل رفعنا أيدينا وتضرعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وسألنا أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء؟ يا عباد الله ادعوا ربكم يفرج كربكم، ادعوا ربكم يكشف غمكم، ادعوا ربكم يحقن دماءكم، ادعوا ربكم يحفظ أموالكم، ادعوا ربكم يجمع شملكم، ادعوا ربكم يوحد صفكم، ادعوا ربكم يصلح ذات بينكم، ادعوا ربكم يكفكم شر أعدائكم. يا إخواني هذه مسؤولية كل مسلم وكل مسلمة، علينا جميعا أفرادا وجماعات أن نلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار، لعل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا الصالحين ويقبل دعاءهم فيغير الحال إلى ما نحب ونرضى من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. استجيبوا لربكم وهو يأمركم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واعلموا أن من سنن الله تبارك وتعالى الكونية أنه يبتلي عباده ليسمع دعاءهم. من سنن الله في خلقه ومن حكم الابتلاء أن الله يبتلي العباد ليتضرعوا إليه ويتذللوا إليه ويدعوه ويسألوه. ولقد عاب الله على أقوام ابتلاهم فلم يتضرعوا، فقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنعوذ بالله عز وجل أن ينسينا الشيطان الدعاء وينسينا الذكر والسؤال. ألحوا يا إخواني، ألحوا يا أخواتي، ألحوا جميعا شيوخا وشبابا ونساء ورجالا، ألحوا على الله بالليل وبالنهار في الصلاة وفي غير الصلاة وفي السجود خاصة، ألحوا على ربكم أن يفرج الكرب وأن يعجل لنا بما نتطلع إليه من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. الله سبحانه وتعالى لا يحب الاعتداء ولا يحب المعتدين في كل شيء، في كل شيء، حتى في قتال من قاتلنا. قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ف فأولئك هم الظالمون. فالله لا يحب الاعتداء في أي شيء، لا يحب الاعتداء على النفس، ولا يحب الاعتداء على المال، ولا يحب الاعتداء على الأعراض، ولا يحب الاعتداء على الزروع، ولا يحب الاعتداء على المواشي، ولا يحب الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والممتلكات العامة والخاصة. إن الله لا يحب المعتدين في كل شيء. ولكن أول ما يدخل في هذا الخبر إنه لا يحب المعتدين، أول ما يدخل فيه المعتدون في الدعاء، لأنه قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال إنه لا يحب المعتدين. فكأن هذا الخبر إنه لا يحب المعتدين تضمن نهيا مقدرا، وهو ولا تعتدوا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا في الدعاء. وكيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ إنسان بيدعي ربنا بيقول يا رب، يكون من المعتدين إزاي؟ الدعاء في الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، منها رفع الصوت حتى يصير كالصياح وتصحبه النياحة، رفع الصوت بالدعاء رفعا مبالغا فيه. وهذا يكون وخاصة مثلا في قيام رمضان في التراويح، ترى صياحا عجيبا ونياحة. وإذا أكرمك الله بالعمرة والحج وأنت تطوف، ترى كل مجموعة من الطائفين لهم إمام يقودهم يرفع صوت بالدعاء وهم يردون خلفه. ولو صعدت إلى الصفا وجدتهم، ويوم عرفات تجم جماعات جماعات يا رب ويرفعون أصواتهم بالدعاء، يشوش بعضهم على بعض ويشوش الداعي على المصلي وعلى الراكع والساجد. وهذا من الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الصياح في الدعاء ممنوع، النياحة في الدعاء ممنوحة. كذلك من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لا يحق له، يقول اللهم اجعلني نبيا من أنبيائك، اللهم اجعلني رسولا من رسلك، وقد ختم الله نبوة الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. أو يسأل الله تبارك وتعالى ويحدد كده، يا رب أنا عايز المكان الفلاني في الجنة، كما في الحديث عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ولدا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. عبد الله بن مغفل سمع ولدا له يقول يا رب أسألك لما تدخلني الجنة أدخل القصر الأبيض عن اليمين، أول ما أخش كده على اليمين القصر الأبيض أدخلني فيه يا رب. فقال له أبوه يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، يكفيك هذا، قل اللهم إني أسألك الجنة وعذك من النار، كفاية قوي. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم يعتدون في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء التزام القوافي واختيار السجع، الألفاظ المقفاه والموزونة والمسجوعة، ويترك الإنسان الدعوات المباركات الطيبات المأثورات في الكتاب وصحيح السنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على المؤمنين بغير ما يستحقون، أو يدعو بقطيعة الرحم، أو يدعو بإثم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن شر أنواع الاعتداء في الدعاء، من شر أنواع الاعتداء في الدعاء التوجه بالدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، من شر أنواع الاعتداء في الدعاء التوجه بالدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، أن تدعو غير الله وتسأل غير الله ما لا يملكه ولا يقدر عليه، أن تسأل الخلق أيا كانوا ما لا يقدرون عليه ولا يملكونه، هذا لا يجوز إلا لله. فإذا توجهت بالدعاء إلى غير الله فيما لا يملكه ولا يقدر عليه فهذا شر أنواع الدعاء، الاعتداء في الدعاء، وهو ظلم وشرك بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، أن تسأل الخلق ما لا يملكون، هذا شرك بالله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا تدعوا أحدا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة. ألسنا نحفظ وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم التي وصانا بها في شخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك قال تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن الآيتان كما قلت تضمنتا أمرين: الأمر الأول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وتضمنتا خبرين: الخبر الأول إنه لا يحب المعتدين، وتضمنتا نهيا. ما هو النهي؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما المراد بقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ قال العلماء: لا تفسدوها بالكفر بعد الإيمان، لا تفسدوها بالكفر بعد الإيمان. وقال بعضهم: لا تفسدوها بتكذيب الرسل والأنبياء بعد أن أصلحها الله بالوحي. وقال بعضهم: لا تفسدوها بالظلم بعد أن أصلحها الله بالعدل. وقال بعضهم: لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد أن أصلحها الله ببقائه. وقال بعضهم: لا تعصوا الله سبحانه فيحبس عنكم المطر فتفسد الأرض، أو فتفسد الأرض ولا تعطي نباتا وزرعا بعد أن أصلحها الله بالمطر. قال المحققون من العلماء: لا يجوز تخصيص الآية بقول من هذه الأقوال، لا يجوز أن يقال المراد بقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هو كذا أو كذا أو كذا، بل يقال أن هذا نهي عام عن الفساد في الأرض، ينهانا الله تعالى عن أن نفسد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فأي فساد في الأرض فهو داخل في هذا النهي. إذن أي اعتداء على النفس هذا فساد في الأرض، أي اعتداء على العقل فساد في الأرض، أي اعتداء على العرض فساد في الأرض، أي اعتداء على المال فساد في الأرض، أي اعتداء على الدين فساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويدخل في الفساد في الأرض ما ابتلي به المجتمع في هذه الأيام من الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وإهلاك الحرث والنسل والتخريب والتدمير والسطو والدعوة إلى الإضراب العام وتعطيل الأعمال وتعطيل المصالح العامة والإضراب المصالح الخاصة كل هذه الدعوات داخلة في هذا النهي، لأنها فساد في الأرض، لأنها فساد في الأرض. قطع الطرق فساد في الأرض. السرقة بالإكراه تحت التخويف بالسلاح والتهديد بالسلاح فساد في الأرض. خطف الرجال والنساء والأطفال والبنات فساد في الأرض. والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن القيم رحمه الله وشر أنواع الفساد في الأرض الشرك بالله والدعوة إلى غيره والدعوة إلى معبود سواه وجعل مطاع متبوع غير رسول الله. هذا من شر أنواع الفساد في الأرض، الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل، الدعوة إلى تعظيم وتقديس آراء الرجال وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من شر أنواع الفساد في الأرض. يقول ابن القيم رحمه الله من تدبر حال العالم، من تدبر حال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله بالعبادة وتوحيد الرسول بالطاعة والمتابعة. كل صلاح في الأرض، كل خير، كل خير في الأرض إنما تم بسبب توحيد الله في العبادة وتوحيد الرسول في الاتباع، فهما توحيدان لا نجاة إلا بهما. توحيد الرسول، توحيد الله في العبادة، وتوحيد الرسول في المتابعة. وهذا معنى قولنا في الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله. وما دام محمد رسول الله فلا نطيع غيره ولا نتبع غيره. فمن أعظم الفساد في الأرض الدعوة إلى إقامة معبود غير الله ومتبوع غير رسول الله. فعلينا مشاهدي الكرام أن نجتهد في تحقيق هذين التوحيدين، توحيد الله بالعبادة فلا نعبد إلا الله، وتوحيد الرسول بالاتباع فلا نتبع إلا رسول الله، ولا نتأسى إلا برسول الله، ولا نهتدي إلا برسول الله، ولا نقتدي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى قال له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا يجوز أبدا أن نقدم أقوال الرجال وآراء الرجال على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علينا أن نرد كل أحكامنا وكل مسائلنا إلى قال الله قال رسول الله، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله أي يكون بالرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله يكون بالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. أي أخي محمود اتقل على اتصال على أخي اتصل مرة ثانية. إذن علينا أن نفهم إخوة الإسلام مشاهدي الكرام، ننتبه، آيتان عظيمتان جدا من سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم يأتي الأمر الثاني في الآيتين وهو وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. وقد قلنا إن هذا الأمر أخص في دعاء العبادة. الأمر الأول دعاء المسألة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. معنا السؤال اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله والله يا شيخ.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
أنا عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
عمي حلف يمين إنه ما يدخلش بيتنا يا شيخ، حرام ولا حلال؟
طيب اسمعي الجواب بارك الله فيك.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
أنا يا شيخ كنت مخطوبة لواحد كويس جدا يعني، فضيعته من يدي يعني، ادعي لي إنه رب يرجعه له.
طيب اسمعي الجواب إن شاء الله.
ماشي.
بارك الله فيك. الأخت الكريمة جزاء الله خير، معلش يعني أرجو من أخوات المشاهدات يقبلن هذه النصيحة. كثيرا من الأخوات حين تتصل بأي شيخ في البرنامج أو غيره تسأل، تبدأ بقولها إني أحبك في الله. لا شك أننا ندين الله سبحانه وتعالى بحبنا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب، لكن عندنا قاعدة أصولية تقول سد الذرائع. باب سد الذرائع ده باب عظيم جدا، فنحن ندين الله بحب العلماء وحب الصالحين عموما، لكن من باب سد ذرائع أختي في الإسلام بارك الله فيك وأخواتي جميعا، بلاش كلمة للشيخ إني أحبك في الله. جزاكم الله خير على الشعور الطيب، ولكن بلاش لكي أدعونا بظهر الغيب، لكن بلاش على الشاشة كلمة إني أحبك في الله من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. تسأل الأخت الكريمة جزا الله خيرا، تقول عمها حلف إنه لا يدخل بيتهم، ماذا نقول لعمها؟ نقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. انت قد حلفت بالله ألا تدخل على أولاد أخيك، هذه في قطعة رحم، ولا قطعة الرحم لا تجوز. كفر عن يمينك وصل رحمك وادخل على أولاد أخيك. الأخت الكريمة تقول إنك كانت مخطوبة لرجل تحسبه صالحا وتحسبه على خير، وبعدين فسخ الخطوبة وسبها، بتقول ادعي ربنا يرجعه لي ويجعله من نصيبي. برضو كثيرا من الأخوات برضو تسأل تقول أنا يعني متعلقة بإنسان كان خطبني وسبني وهو رجل صاحب دين وأخلاق وداعية وكذا، أنا بدعي ربنا يجعله من نصيبي. يا أختاه ويا جميع المسلمين، نحن لا نعلم أين الخير، نحن لا نعلم أين الخير، فبدل ما تقولي يا ربي اجعل فلان من نصيبي، أنت منتش عارفة هل لو كان من نصيبك في خير لك ولا لا. الله تعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالشاب المسلم ما يقولش يا رب اجعل فلانا امرأتي، والمرأة ما تقولش اجعل فلانا زوجي، لكن أقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، والمرأة تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا، فالله يبعث الصالحين أيا كانوا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول مشاهدي الكرام، آيتان عظيمتان جدا من سورة الأعراف، يعني عايزين يعني تأمل كبير جدا وتدبر كبير، لأن احنا محتاجين للأمر لهاتين الآيتين في واقعنا هذا. معنا اتصال. أيوة نعم، أبا هشام. يا أبا هشام.
السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يحييك، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبني فيه.
الله يجزيك الخير. دكتور عبد العظيم لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: متى يستجيب الله الدعاء لي؟
نعم.
والسؤال الثاني: جزاك الله خيرا، يعني بقترح اقتراح من لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون سبب في حل الأزمة اللي احنا فيها.
نعم.
أن احنا نلجأ إلى الله بصيام 3 أيام.
نعم.
يعني مثلا عن طريق الإذاعات، عن طريق الحاكم العام في
نعم.
بلدنا.
نعم.
أن احنا نلجأ إلى الله بصيام 3 أيام لعل
نعم.
الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه.
آمين آمين، جزاك الله خير.
آمين يا رب العالمين.
ماشي أبا هشام، جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا على الدعوة التي تقوم بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتك.
اللهم آمين آمين، شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
الله.
الأخ أبو هشام يقول: متى يستجيب الله لي؟ الدعاء إخواني شروط الإجابة لها شروط يجب توفيرها، وهناك موانع تمنع الإجابة يجب منعها والقضاء عليه. من أعظم شروط الدعاء أن تكون كما قال الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، نظهر لا فقرنا وضعفنا وذلنا، وأن نعتمد على الحلال الطيب في معيشتنا، وأن نبتعد عن الحرام، وأن نجتهد في الطاعة بفعل الأوامر واجتناب المعاصي. فالاجتهاد في الطاعة من أعظم أسباب قبول الدعاء، المعاصي من أعظم الموانع، يبقى نترك المعاصي لأن المعاصي بتمنع الإجابة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف ربنا يستجيب لواحد كله حرام في حرام؟ ها؟ يبقى يا أخي أبي هشام جزاك الله خير، عشان يستجيب ربنا لنا لازم نحدث توبة، توبة نصوحا كما أمرنا ربنا، نقلع عن المعاصي كلها ونندم عليها ونجتهد في الطاعات ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحب. وأما اقتراحك جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا على مجتمعك وبلدك ووطنك، اقتراحك أن يكون فيه دعوة عامة لصيام 3 أيام، أنا بضيف صوتي لصوتك، وأنا مش عايز بس يعني دعوة صيام 3 أيام بس، لا، أنا كما قلت نحن مطالبون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. عايزين إخواني كل واحد فينا يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وقفة مع محاسبة، أشوف أنا مقصر في إيه من الواجبات، وأنا واقع في إيه من المحرمات، أترك المحرمات وأفعل الواجبات وأتوسل إلى الله تبارك وتعالى. عايزين مش عايزين نقتصر يا إخوان إحنا نصلي ونصوم، لا، في الحديث قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبس مش عايزين نصلي ونصوم بس، عايزين نصلي الفريضة ونصلي السنة الرواتب القبلية والبعدية، وعايزين نصوم رمضان، وعايزين نصوم 3 أيام من كل شهر، هي 13 14 15، عايزين نصوم 2 وخميس، وعايزين كلنا ورد كل يوم من القرآن نقرأه كل يوم ورد جزئين 3، وعايزين لنا يكون حظ من قيام الليل، نقوم الليل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا. عايزين نغير حالنا، يعني أن نتحول عما يكره الله إلى ما يحب. فإذا تحولنا نحن عما يكره ربنا منا إلى ما يحب، تحول الله بنا عما نكره إلى ما نحب، وربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الأمر الثاني في الآيتين وادعوه خوفا وطمعا، وقد قلت إن هذا الأمر أخص بدعاء العبادة، وادعوه خوفا وطمعا هذا أخص بدعاء العبادة. والعبادة كما لا يخفى على مسلم هي الغاية من خلق الخلق، فإنما خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى اتصال آخر. أيها أخ أحمد، يا أخ أحمد تفضل. أخ صلاح معك، أيها السائل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عبدك الله يا عم الشيخ، فضيلة الشيخ
أحبك الله تعطينا فيه وجزاك الله خيرا. أمر.
أنا فضيلة الشيخ حصل منه وقع مني كالكتير على المرأة، لم كنت أقصد فيهم شيء ورديتهم، ووقع علي بي قلت خالصة، زهقني ولد أخويا ومسكنا عند خديت بيتهم وأنا مرضيش ولم أشعر بهذا اليمين.
وقع منك 3 مرات طلاق؟ نعم تسمعني؟
أنا مولاني.
يعني وقع منك 3 أيمانات طلاق؟ أجبني إذا كنت تسمع.
أيوة مولاني.
طلقت مراتك 3 مرات؟
أيوة.
بارك الله فيك، لا حل لك إلا في دار الإفتاء، ما دام 3 طلقات المرجع عندنا في 3 طلقات دي دار الإفتاء، تنزلها غدا إن شاء الله وتنظر ماذا يقولون لك، وأسأل الله لك صلاح الأحوال والمسلمين أجمعين. أدعوه خوفا وطمعا، الدعاء هنا دعاء العبادة، دعاء العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والعبادة كما يعلم كل مسلم هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، أي إلا لآمرهم بعبادتي. وقد أمر سبحانه وتعالى فبعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة التي خلقنا الله من أجلها كما يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ عام، كلمة عبادة لفظ عام يجمع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاه. فالشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران، كل هذا من العبادة الظاهرة. والإيمان والإحسان والتقوى والإخلاص والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والتوكل، كل هذا من العبادة الباطنة. فكلمة العبادة لفظ عام لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة لها ثلاثة أركان، العبادة لها ثلاثة أركان وهي الحب والرجاء والخوف. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأركان الثلاثة، بالحب والرجاء والخوف. فمن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. إنما نعبد الله بالثلاث، بالحب والرجاء والخوف. لكن الحب لوحده بدون رجاء ولا خوف ولا تذلل ولا تضرع ولا خشية، هذا مش عبادة ولا حب، هذا زعم، زعم أنه يحب الله. ولذلك قلنا قبل ذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فترى الإنسان يزعم أنه يحب الله وهو مسترسل في معصيته، كيف يجتمع؟ كيف تجتمع الدعوة مع الاسترسال في المعصية؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فما يصحش تقول أنا بحب ربنا، لو بعدين وريني كده علامات حبك كده، يعني أنت بتعمل إيه ربنا أنت بتحبه؟ ما فيش حاجة، أنا بحب ربنا وخلاص. لا، دي دعوة كاذبة. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هاي ما فيش واحد يرفع دعوة ما هوش بينة عليها، تبقى دعوة مردودة. يبقى الحب لابد أن يكون معه رجاء. وما صحش تعبد ربنا بالرجاء وحده. يعني إيه بالرجاء وحده؟ يعني تغلب جانب الرجاء، تجنب نصوص الوعد، ربنا رحمته واسعة، ربنا مغفرته واسعة، ربنا رحمن رحيم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من عبد الله بالرجاء وحده يبقى هو مرجئ، ترك الأعمال ويقول يعني ربنا حدخلنا في رحمته ورحمة ربنا واسعة، يبقى يطمع في رحمة الله ولم يعمل ما يجيبها. والله تعالى لما قال ورحمتي وسعت كل شيء لم يكتفي بهذا الخبر، إنما بين أهل هذه الرحمة، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فلا تعبد الله بالرجاء وحده، تأمن من عذاب الله وتفعل كل شر وكل فساد وانت كده كأن خلاص الجنة كده منتظراك. ولا تعبد الله بالخوف وحده، يعني يغلب عليك جانب الخوف فتسرف على نفسك في المعاصي ثم يغلب على ظنك أن الله لا يغفر لك فتيأس من رحمة من روح الله وتقنط من رحمة. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن تعبده بالثلاثة، بالحب والرجاء والخوف. تحب الله لأن الله تبارك وتعالى أحسن إليك إحسانا ما أحسنه إليك أحد من الناس، فتحب الله لإحسانه إليك ولنعمه التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة. تحب الله لما أعطاك ولما وهبك، وتعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، ولا تغلب جانب الرجاء حتى تأمن مكر الله. فإن الله قال فإنه لا أفأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تغلب جانب الخوف حتى تيأس من روح الله، فإن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن كما قلت نحب الله ونتقرب إليه بفعل ما يحب وترك ما يكره، نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عذاب الله. معنا اتصال. أي أم أسماء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن الشيخ لو سمحت، أنا الوقت بقرأ سيد الاستغفار.
سيد الاستغفار،
فبقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك، ولا نعم. لازم أقول عبدك؟
لا، هذا صحيح، أنت أما ولست عبدا. نعم،
يعني عشان بس ما غيرش من قوله الرسول عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. لا، هذا من الجائز، أنك لست عبدا ولكنك أمة، فتقولين وأنا أمتك. يعني نعم، فيش مشكلة.
بارك في أمرك يا رب.
وإياك وإياكم. إذن علينا أيها الأحبة أن نجتهد في طاعة ربنا، ونرجو الله أن يتقبل منا، ونرجو الله أن يغفر لنا، ومهما أسرفنا على أنفسنا في المعاصي لا نقنط ولا نيأس أبدا، مهما كثرت ذنوبك أبدا. ليس كما يقولون، ليس بعد الكفر ذنب، والله قد دعا الكفر إلى الإيمان ليتوب عليهم ويغفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم ختم الله تبارك وتعالى الآيتين بالخبر الثاني فيهما، وهو قوله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعوه خوفا وطمعا هذا أحسن، هذا أحسن فيما بينه وبين الله. يبقى جزاء عند الله الإحسان بأن يدخله الله الحسنى وهي الجنة دار السلام، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالإنسان إذا عبد الله عز وجل بالرجاء والحب والخوف فقد أحسن فيما بينه وبين الله. ولكن يا إخواني لا يكفي أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله عز وجل ثم يسيء فيما بينه وبين الناس، فهذا من الأخطاء الشائعة. فقد ترى الرجل مثلا من أهل المساجد ومن أهل الطاعة ومن أهل العبادة، ثم هو سيء المعاملة جدا حتى مع أهله وأولاده. المرأة بتشتكي منه، الأولاد بيشتكوا منه، الجيران بيشتكوا منه، الزملاء في أي مكان في العمل بيشتكوا منه. ما ينفعش، هذا مش إحسان. تمام الإحسان أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله، وأن تكون محسنا فيما بينك وبين الناس. اسمع ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في حق المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. من هم يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فبإقام الصلاة أحسنوا فيما بينهم وبين الله، وبإيتاء الزكاة أحسنوا فيما بينهم وبين الناس. فيا عباد الله أحسنوا ولا تسيئوا، وأصلحوا ولا تفسدوا، وأخلصوا الدين لربكم ولا تشركوا، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الإحسان فيما بيننا وبينه، والإحسان فيما بين بعضنا البعض، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام، وأن يعجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، وإذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور، وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور وفيه